السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فشرفنا الله سبحانه وتعالى في ليلتنا هذه بقدوم الأخ الكريم الأستاذ الدكتور ثروت قنديل حفظه الله تعالى، أستاذ الجهاز الهضمي، جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب جامعة المنصورة، ونحسبه ولا نزكيه على الله قويا أمينا. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطراء لتكلمنا فيه، لكن أسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه، فكم نفع الله به أقواما. الحمد لله آتاه الله فهما وآتاه الله ذكاء وقوة في عمله، خاصة في جراحة المناظير. وعلى حد تعبيره عمله يتعلق باللقم منذ أن تدخل إلى أن تخرج، وما تمر به من مراحل والجراحات التي تصاحب هذه اللقم. نسأل الله لنا ولكم العافية. فيعذرني الأستاذ الدكتور ثروت حفظه الله تعالى، فنحسبه من أهل الحج والعمرة، الله يثيبه ويكرمه، ونحسبه من الطيبين الصالحين في كلية الطب المنصورة. أسأل الله أن يثيبه فلا أطيل. فالحمد لله رزقنا الله به، وهو بين يديكم وأنتم بين يديه، يحدثنا بما ينفعنا الله به، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل خطواته التي خطاها في سجل أعماله يوم يلقى الله. وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فمرحبا بالأستاذ الدكتور ثروت حفظه الله تعالى، وأهلا وسهلا، وجزاك الله عنا كل خير على تشريفك لنا، وها هو بين يديكم حفظه الله. وأترك المقام له سائلا الله أن يرفع درجته في عليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر الأستاذ الدكتور شيخنا العزيز الشيخ مصطفى العدوي على قبولي بينكم، وأن أشرف بكم جميعا. إن شاء الله نتحدث اليوم على أحد الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، وهي الحقيقة أمراض الجهاز الهضمي للأسف الشديد من الأمراض المنتشرة بصورة كبيرة، خاصة في السنوات الأخيرة على مستوى العالم. يعني هنتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع يعني تقريبا كل واحد منا بيحدث له هذا النوع من الأمراض في حياته الدنيوية. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض اسمه ارتجاع المريء. الحقيقة ارتجاع المريء كمرض هو مرض يصيب تقريبا كل الأعمار، سواء في الأطفال أو صغار السن أو كبار السن أو الشيوخ، وهو مرض ببساطة شديدة بينتج عن ارتفاع الحمض المعدي إلى منطقة المريء. الله سبحانه وتعالى خلق الجهاز الهضمي من أول الفم وحتى فتحة الشرج، بتبقى عبارة عن أنبوبة بأشكال مختلفة، وحركة فيه وخلق فيها حركة بنسميها احنا الحركة الدودية، كمثل الدودة كده، يعني الجزء العلوي ينقبض فاللي تحت منه ينبسط، وبالتالي بيبقى فيه رحلة للوجبة الغذائية من أول ما تدخل الفم إلى آخر جزء، بتمر بأشكال مختلفة. المهم في البداية بيبقى فيه انقباض لجزء وينبسط ما تحته، فتمر اللقمة من الفم إلى البلعوم إلى المريء، ودي بتاخد وقت قصير. الفم بيبقى يهضم الطعام وتكسيره وطحنه، وبعد كده ينزل إلى المعدة. الله سبحانه وتعالى خلق صمام ما بين المريء اللي هو أنبوبة وبين المعدة اللي هي بتبقى زي القربة. هذا الصمام بيسمح بمرور الأكل والشرب والهواء، ثلاث حاجات، من المريء إلى المعدة في اتجاه واحد، ولا يسمح برجوعهم بالإيه؟ بالعكس، إلا في يعني بعض الأوقات القليلة جدا على مدار اليوم اللي احنا بنسميها بتبقى جزء طبيعي أو جزء فسيولوجي، يحدث بعض الارتجاعات الفسيولوجية بدليل ان احنا اي حد فينا ممكن يجيله تجشؤ او يطلع بعض الهواء من بطنه او كده، ده بيعتبر نوع من الارتجاع الفسيولوجي. اذا زاد هذا الارتجاع عن الوضع الطبيعي بتاعه هيحدث ان العصارة المعدية اللي هي فيها حمض هيدروكلوريك وده شديد الحمضية يخرج الى منطقة المريء اللي هي فيها اللعاب وهي ضعيفة القلوية. يعني احنا عندنا جزء بيبقى قلوي ضعيف وجزء اللي هو المعدة فيه حمض قوي. الحمض القوي ده ليه؟ لأن المعدة هدفها الأساسي في عملية الهضم هو هضم البروتينات. يعني البروتين بيبدأ هضمه أساسا فين؟ في المعدة. المعدة تقعد تخضه بقى وتكسره وتعمله عشان يتحول إلى جزيئات صغيرة ينزل بعد كده يستكمل عملية الهضم والامتصاص في الأمعاء الدقيقة. فبالتالي محتاج حاجة جامدة. الحاجة الجامدة دي مين؟ هي حمض الهيدروكلوريك. حمض الهيدروكلوريك أو هذا الحمض القوي إذا ارتجع إلى المريء يؤدي إلى بعض الالتهابات في الغشاء المخاطي المبطن للمريء، وبالتالي قد يحدث هناك تقرحات أو تشققات في أسفل المريء فيؤدي إلى هذا المرض اللي احنا بنسميه مرض ارتجاع المريء. الحقيقة في أسباب مختلفة، قد تكون ناتجة عن ضعف في هذا الصمام، أو قد تكون ناتجة عن زيادة الإفراز الحمض للمعدة، أو قد تكون ناتجة عن وجود يعني عجيبة خلقية في منطقة أسفل المريء وبداية المعدة اللي احنا بنسميها وجود فتق في الحجاب الحاجز، أو أحيانا بتنتج عن أن يكون المعدة ما بتفرغش المكونات بتاعتها نتيجة انسداد في آخر المعدة اللي احنا بنسميها انسداد في المعدة أو ضعف في العصب بتاع المعدة، وبالتالي الأكل بيستقر في المعدة مدة أطول فسهل أنه هو يرد مرة أخرى إلى المريء. الأعراض اللي احنا بنحس بيها في مرضى ارتجاع المريء هي أعراض جميعنا تقريبا بنحس بيها، اللي بيحصل حرقة في منطقة المعدة وأسفل الصدر، بيبقى فيه إحساس بالحرقة أو الحموضة الشديدة، وكمان بيبقى فيه أحيانا اللي احنا بنسميها رجوع لبعض مكونات المعدة، وخاصة لو مية اللي احنا بنسميها يقول لك شعور بأن فيه مية إيه حدقة بتجيلي منين؟ من المعدة إلى فوق إلى المريء، وأحيانا حتى تنزل للفم. وطبعا لو حدث تطورات لهذا المرض قد يؤدي إلى صعوبة في نزول الوجبة الغذائية، ويبقى فيه صعوبة في البلع، أو في بعض الناس ودي بتبقى نسب قليلة جدا ولكن للأسف موجودة، إذا زاد المريء عن حدوده ومكث مدة طويلة بلا علاج قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يتحور الغشاء المخاطي في أسفل المريء إلى أورام في أسفل المريء لا قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هي نسبتها ضعيفة، ولكن وإذا يعني شخصت الحالات دي مبكرا وأخذنا العلاج اللازم إن شاء الله لا يحدث مثل ذلك، وخاصة مع المتابعة. الحقيقة إن من الأمراض المصاحبة لارتجاع المريء ودي للأسف بدأت تبقى موجودة بكثرة هي زيادة الوزن أو السمنة، لأن زيادة الوزن بتؤدي إلى ضعف في عضلة المريء، وفي نفس الوقت الناس اللي بيكونوا وزنهم كبير شوية بيبقوا في الغالب بيأكلوا وجبات أكتر وبيملوا المعدة أكتر. ماشي، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي موجود لأرواه الترمذي وأحمد اللي هو لا غير نحن قول لا يعني إيه ما ملأ ابن آدم أو آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقن صلبة فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. شيخنا الشيخ مصطفى يعني قال أن هذا الحديث من طريقه هو ضعيف، ولكن يعني يؤكده شواهد أخرى زي ما قلنا إيه الآية العظيمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وحديث آخر صحيح في البخاري ومسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة اللي هو المؤمن يأكل في وعاء واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فإذا هذه المشكلة اللي هي زيادة الوزن أو السمنة المفرطة أو كثرة الأكل أو ملء المعدة بالأكل بكمية كبيرة، وخاصة إذا حدث بعد ذلك إن إحنا استلقينا أو نمنا، فده بيخلي المريء والمعدة أصبحوا على مستوى واحد. إحنا المفروض طبيعي إن المريء فوق والمعدة إيه؟ لتحت. فلما أنا باكل ونام مباشرة وكان الصمام ده فيه ضعف، هيبقى بسهولة قوي مكونات المعدة تخرج إلى المريء، وبالتالي تزيد من الأعراض بتاعة ارتجاع المريء اللي قد تصل أحيانا أنها تؤدي إلى مشاكل خارج نطاق المريء، سواء على مستوى الصدر فيجي العيان يجيله زي أزمة، أزمة صدرية ويبدأ يكح، والكحة هنا بنسميها كحة تهيجية نتيجة تهيج الغشاء المخاطي عند القصبة الهوائية، وأحيانا تخرج أعلى من ذلك فتصيب الفم والأسنان فتؤدي إلى وجود تقرحات في الفم والأسنان وتؤدي إلى رائحة كريهة في الفم، وقد تخرج أعلى من ذلك وتصل إلى الأذن والأنف وتؤدي إلى التهاب مزمن في الجيوب الأنفية أو التهاب مزمن في الأذن الوسطى. هذا ما نطلق عليه اللي هي نطاق خارج نطاق المريء. لذلك الأصل في التعامل مع هذه النوعية من الأمراض هي الوقاية، والوقاية هو أن نأكل وجبات صغيرة كميات صغيرة، وممكن أن نزيد عدد المرات، يعني واحد يعني بيحب الطعام وعاوز يأكل فممكن يأكل وجبات متعددة ولكن تكون كميات صغيرة. النصيحة الثانية هي أننا لا نأكل ولا ننام، يعني دائما بعد الأكل مباشرة، وخاصة الوجبات اللي احنا بنسميها الوجبات الرئيسية زي مثلا الغداء أو يعني اللي بيأكل فيها أكل جامد أو كده، دي ما يصحش إن احنا نأكل وإيه وننام مباشرة، لابد من دائما إيه بعد الأكل إيه نتحرك شوي من إيه ما ننامش مباشرة. إذا كان عملنا بيؤدي إلى إن إحنا بنروح البيت متأخر ونضطر نأكل وجبة عشاء كبيرة، فلابد أننا برضو ما أكلش ونام مباشرة. ماشي؟ يبقى إذن أول حاجة هتحمينا هو إن إحنا نأكل وجبات متعددة كميات صغيرة. تاني حاجة، بما إن زيادة الوزن هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الأعراض، فنقص الوزن هنا شيء مهم جدا، سواء بالحمية، لأن طبعا احنا عارفين الحكمة العربية اللي قالها الطبيب العربي اللي هو ايه، المعدة بيته الداء، والحمية هي رأس او بيت الايه الدواء. فاحنا لما بنعمل نظام غذائي فبناكل وجبات صغيرة ونبدأ وزننا يقل، ده بيقلل الضغط اللي موجود على المعدة والمريء، وبالتالي يقلل من اعراض ومن مشاكل الايه ارتجاع المريء. كما ان السمنة في حد ذاتها احنا بنعتبرها حتى في الطب ليست مرض، ولكنها مجموعة أمراض. ليه مجموعة أمراض؟ لأن احنا عندنا المرض هو ما يؤثر على جزء واحد من الجسم، أما إذا أثر هذا المرض على أكثر من جزء في نفس الوقت بنسميها حالة مرضية، والسمنة هي حالة مرضية لأنها تؤدي إلى مشاكل على مستوى ارتفاع ضغط الدم المبكر، قد تؤدي إلى سكر مبكر وعدم انتظام في نسبة السكر، قد تؤدي إلى الموت الفجاء، قد تؤدي إلى مشاكل على المفاصل والحركة، بتؤدي حتى إلى عدم قدرتك على ممارسة حياتك الطبيعية. وبالتالي يبقى هنا أول جزء هينفعنا جدا في الحماية من مثل هذا المرض هو أن احنا نعمل إيه اللي يكون وزنه سمين، أنه يحاول أنه إيه يقل في الوزن باستخدام نظم غذائية معينة تساعده على نزول الوزن. تاني حاجة قلنا الوجبات المتعددة. تالت حاجة بتحمي هو أن نرفع رأس السرير، نرفع رأس السرير اللي احنا بننام عليه، وديت من الحاجات اللي هي مهمة جدا. وهنا برضو مهم جدا احنا نرفع رأس السرير وليس رأس المريض، لأن أحيانا تروح للطبيب يقول لك إيه ارفع رأسك وانت نايم عشان إيه الأكل ما يردش. هنا اللي بيحصل بتلاقي الواحد حاطط مخدة واثنين وتلاتة عشان يرفع رأسه، فيقوم في الآخر جاي له إيه مشاكل فين؟ في الرقبة. يبقى أنا بعالج جزء وبقى إيه يعني بضر جزء آخر. ولذلك الأصح دائما هو أن نرفع رأس السرير. بنيجي عند رأس السرير عند الرجلين بتوع ناحية الرأس، حط خشبة صغيرة 5 سنتي أو 10 سنتي، فيصبح المنطقة بتاعة الصدر والرقبة أعلى من منطقة البطن والرجلين، فيبقى هنا إيه في راحة في الإيه الجزء ده. الحاجة الثالثة ان احنا ما ناكلش الوجبات اللي هي بيظن انها بتهيج الغشاء المخاطي بتاع المريء والمعدة. زي مثلا ايه، زي الايه المواد الايه الكحوليه، زي كتر شرب القهوه والشاي ماشي. النعناع احيانا بيعمل بعض الحموضه، في المقابل حاجات تانية بتريح زي العرقسوس وزي المشروبات الطبيعيه، فممكن دي بتهدي الايه الافراز المعدي وفي نفس الوقت بتقلل فرص ارتجاع المريء. يبقى نزول الوزن ورفع راس السرير والوجبات المتعدده والكميات الصغيره وعدم النوم بعد الاكل مباشره. لكن رغم ذلك مش لازم كل الحاجات دي تحسن ايه الاعراض، فنضطر احيانا الى ان احنا ناخد بعض العلاجات. العلاجات بتكون ببساطه شديده جدا بتنحصر في نوعين فقط من العلاج، يا اما ادويه بنستخدمها لكي تقلل او تثبط الافراز الحمضي للمعده، يا اما ادويه اخرى تحاول ان تزكي او تحسن حركيه المريء والمعده في اتجاه واحد اللي هو من اعلى الى اسفل وليس العكس. وهذا بينصب عليه كل الادويه اللي موجوده في المتاحه في الصيدليات ومن الشركات المختلفه، تختلف قوتها او فعاليتها من شركه الى اخرى، ولكن كلها بينصب في ذلك الايه نوعيه العلاج. اذا المريض بيستجيب على مستوى الشكوى وعلى مستوى هذه الادويه فنكتفي بهذا، وفي الغالب بيكون المريض بيجي له فترات بنسميها فترات نشاط للمرض وفترات خمول، وبالتالي بيبقى من الذكاء ان المريض يتعامل مع المرض يعني زي ما احنا بنقول كده في الطب ايه جزئيا او بالحته زي ما احنا بنقول، يعني لو كويس ممكن ما ياخدش ادويه، لو تعبان ممكن بياخد ادويه، لو بدا يبقى في تحسن بنبدا ندي العلاج اللي احنا بنسميه علاج عند الحاجه او الاون ديماند ثيرابي، او اللي هو ناخد يوم ونريح يوم او ناخد يوم ونريح يومين ونكتفي بذلك، لان هذا المرض يشخص اساسا بالكشف الاكلينيكي وشكوى المريض. ولكن اذا ظهرت علينا اعراض تقلق الطبيب المعالج، زي مثلا حدوث مثلا انيميا مفاجئه، زي حدوث مثلا نزيف دموي سواء من الفم او سفلي على هيئه براز متغير اللون لونه اسود، او لو حدث عرض حديث في اخر فتره اللي هو مثلا بدا يبقى فيه صعوبه في البلع، او حدثت هذه الاعراض في واحد كبير في السن ما كانش عنده الشكوى دي قبل كده، في الحاله دي احنا بنسميها في الطب الايه العلم الاحمر او الريد فلاج، اللي هو بتبقى نذير ان في مشكله موجوده عندنا. في مثل هذه الاحوال لابد من عمل الفحوصات اللازمه للتاكد من نوعيه المرض اللي موجود. يبقى احنا هنعرف نوع المرض ونستبعد او نؤكد امراض اخرى، وطبعا اهم حاجه هتبقى عندنا هنا عشان نستبعد مين الاورام، لان ايه احنا قلنا ان ايه في عندنا مجموعه اخرى بيكون عندهم يا اما اورام من الاصل في المريء او في المعده فتؤدي الى حدوث اعراض شبيهه بارتجاع المريء، وده يعني ايه ارتجاع المريء مرض مشهور وعند معظم الناس، ولكن احيانا يتداخل عرض ارتجاع المريء مع عرض بعض الايه الامراض الاخرى الاكثر خطوره كاورام المريء او اورام المعده. ولذلك اذا حدثت مثل هذه الاعراض فلا بد من عمل الفحوصات اللازمه، ودي بتبقى نقطة فارقة ومهمة جدا في تاريخ المريض المرضي، لأن المريض ساعات يعني إيه يقعد يقول أنا عندي ارتجاع، فإيه يبدأ ياخد علاجات اللي إحنا بنسميها بمزاجه يعني، فيبدأ ياخد علاجات كل ما يجيله شوية حموضة ياخد علاج، ويبدأ في الفترة الأخيرة ما بيستجيبش للعلاج، فهنا لابد من استشارة الطبيب الأمين الذي إيه يوجهه إن شاء الله لعمل الفحص اللازم، وأبسط وأسهل هذه الطرق والفحوصات إذا كانت هناك هذه الأعراض هو إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل المنظار للتشخيص، هيكون فائدته التشخيص وفي نفس الوقت ثبوت أو نفي أمراض أخرى قد تكون مصاحبة لمرض ارتجاع المريء. كما تحدثنا المرض أصلا مرض سهل ومرض بسيط، وفي غالب الأحوال في أكثر من 95% من الأمراض من الناس اللي يشتكون الذين يشتكون من ارتجاع المريء بيكون العلاج علاج كيميائي اللي هو عن طريق الأدوية، ولكن في نسبة قليلة من الناس قد لا تتعدى 2-5% بيكون مصحوب فتق كبير في الحجاب الحاجز، أو يكون الارتجاع عنيف، أو يكون مصحوب بمشاكل أخرى، وهذه النوعية من المرضى هم الذين قد يحتاجون إلى التدخل الجراحي. وفي هذه الحالة بنعمل عملية مخصوصة للمنطقة بتاعة أسفل المريء والمعدة، اللي احنا بنيجي بالبلد كده بنعمل بنضيق الفتحة بتاعة المريء اللي بيعدي من خلالها إلى البطن. المريء عضو في الأصل معظمه موجود في الصدر، ما بيجي بيخترق البطن بيخترق عن طريق مين؟ الحجاب الحاجز، فبيمر بفتحة فهذه الفتحة في الناس اللي عندهم ارتجاع بتبقى وسعت شوية، فبنضيق هذه الفتحة وبعدين نجيب المعدة نفسها ونعمل لها نلفها حوالين أسفل المريء لفة كاملة، يعني 360 درجة عن الناس بقى إخواتنا اللي عايشين في الأرياف زي الحوايا كده، فنلف المعدة حوالين إيه؟ حوالين المريء عشان لفة كاملة أو زي الكحكة كده، بحيث إن المريء ما إيه؟ إما يجي المعدة يخش فيها أي أكل أو شرب أو هواء يقوم الجزء اللي لافف ده نفسه يعمل ضغط على مين؟ على المريء، فيمنع حدوث الارتجاع. يبقى إذن التدخل الجراحي لا نحتاج إليه إلا في نسبة قليلة جدا من المرضى إذا كانت الأعراض لا تستجيب للعلاج أو كانت مصحوبة بضيق في المريء بعد ما نكون وسعنا أو كانت مصحوبة بفتء كبير في الحجاب الحاجز. يبقى ده خلاصة المرض ببساطة شديدة اللي هو مرض ارتجاع المريء اللي هو بيصيب نسبة كبيرة جدا من الناس، وللأسف يعني في الدول المتقدمة بيحدث أحيانا، يعني مثلا بعض الأماكن زي أمريكا بيقال إن 44% من الناس بيجي لهم مرة في الشهر، وإن حوالي 7% بيجي لهم مرة في الأسبوع، فما بالكم بينا احنا؟ يعني أعتقد إن احنا نسبة حدوث المرض كثيرة عندنا، خاصة مع يعني عدم انتظام الحياة وعدم انتظام مواعيد الأكل والشرب اللي كنا بنتميز بها في السابق مع أهالينا يعني الكبار. ده سؤال بقى بره الموضوع، يعني رجل عنده بواسير هل لها تأثير على القولون والبطن مثل انتفاخ وزيادة حجم البطن؟ لا، هو البواسير كمرض هو مرض منفصل، يعني هو ده بيبقى نتيجة انتفاخ في العروق اللي هي موجودة في أسفل فتحة الشرج أو القناة أسفل جزء من القناة الهضمية أو في المستقيم، وده بينتج عنها إن العروق دي بتنتفخ بيبقى فيها كمية دم أكتر شوية. الحقيقة البواسير في طبيعتها أو في الأصل ليس لها أي عرض، إلا في بعض الناس لما يكون بيشتكوا مثلا من إمساك مزمن أو ما شابه فيحصل إيه؟ يحصل بعض النزيف، وهذا النزيف بيبقى نزيف دموي أحمر زي بيكون يعني دم طازة يعني أو طازج، وبيكون كميات مش كبيرة، أحيانا يكون كتير لكن في الغالب بيكون كميات مش كبيرة، وفي الغالب لا تؤلم، يعني البواسير كمرض لا يؤلم، ودي مشكلة كبيرة جدا للأسف الشديد عندنا خاصة في الريف المصري. للأسف الشديد أي واحد يجيله ألم في الشرج يقول لك أنا عندي إيه؟ بواسير. البواسير لا تؤلم، اللي بيؤلم في الغالب بيكون إيه؟ حصل جرح أو شرخ شرجي، وبعدين يروح يتعالجه فين؟ عند دكتور المسالك اللي هو ليس له علاقة بمين؟ بالبواسير ولا بالشرج، فدي مشكلة لازم ناخد بالنا منها. هل بقى يؤثر على القولون؟ يؤثر على القولون إمتى؟ لو كان سببها الإمساك المزمن، يعني الإمساك المزمن فإيه؟ هو اللي هيعمل إيه؟ انتفاخات في البطن، هو اللي يعمل، يبقى إذن البواسير هيبقى مجني عليه وليست هي الجاني. السؤال الآخر وجزاكم مثله، في حالة عملت منظارين معدي وشرجي وظهر فيها التهاب شديد وبعض التقرحات في المعدة والقولون مع العلم أن الحالة لا تأكل أي حمضيات ولا أي مسبكات. طيب يعني هو طبعا يعني تقرحات المعدة حاجة وتقرحات القولون حاجة تانية خالص، يعني مرضين ليس لهم علاقة ببعضهم البعض. تقرحات المعدة أو قرحة المعدة والإثنى عشر ده مرض، وتقرحات القولون ده مرض آخر خالص. تقرحات المعدة بتيجي أكتر نتيجة زيادة الإفراز الحمضي شبيهة كده بارتجاع المريء، وأعراضها قد تكون شبيهة وإن كان بيختلف عنها ببساطة، إن مريض القرحة المعدة دائما بيبقاش نفسه يأكل، ومريض قرحة الاثنى عشر بياكل بشراهة، بعوز ياكل أكتر عشان يقلل إيه؟ يلهي الحمض بتاع المعدة. إنما تقرحات القولون ده مرض آخر خالص بيصيب القولون، وده مرض مناعي بيؤثر على الجهاز المناعي اللي بيشوف القولون كجسم غريب فيبدأ يهاجمه، وده بيؤدي إلى آلام في البطن وإسهال مزمن ونزيف مزمن في البطن، وده بيصيب الفئات العمرية الصغيرة دايما يجي ما بين 15 إلى 30 سنة، فده مرضين مختلفين تماما. فهي بقى يعني حالة زي كده محتاجة بقى تتشاف، يعني هيبقى صعب أوي أخذ القرار بمجرد ورقة. هل هناك علاقة بين التعرض للبرد وبين ارتجاع المريء؟ العلاقة برضو يعني بتبقى في الغالب جزئين، يا إما المرض في حد ذاته اللي بيبقى عنده مرض بيبقى عنده نوع من الضغوط النفسية والعصبية، والضغوط عموما بوجه عام بتزيد الإفراز المعدي أو العصارة الهضمية والحمض المعدي، وده ممكن يؤدي إلى زيادة أعراض ارتجاع المريء. ولذلك دائما في اي المريض الارتجاع دايما لما يكون في ضغوط نفسيه بتلاقي الاعراض بتزيد عليه ماشي. لكن في كمان علاقه اخرى اللي هو المسكنات، المريض اللي هو اللي عنده اعراض برد او ما شابه فبيضطر ياخد مثلا مسكنات بكميات كبيره، وهو المعده بتاعته بتكون اساسا فيها التهاب او متقرحه او مش متحمله زي ما احنا بنقول، فهنا لو اخذنا مضادات حيويه كثيره او اخذنا مسكنات بلا داعي قد تؤدي الى زياده اعراض ارتجاع المريء. ولذلك دايما التوصيه بتقول ان مريض الارتجاع اذا احتاج الى اي ادويه اخرى لمرض اخر بصوره مزمنه او شبه مزمنه، هذه الادويه قد تؤدي الى مشاكل على المعده، فلا بد من حفظه بان احنا نديله ايه مثبطات للافراز المعدي مع الادويه الاخرى. هل الرائحه الكريهه للفم لها اسباب اخرى غير ما ذكرتم؟ الحقيقه رائحه الفم في الاصل هيكون المشكله فين؟ في الفم نفسه. يعني الاول لازم ندور على الاسباب الموضعيه، يعني دايما لما يكون في مشكله بندور على الاسباب الموضعيه، سواء بقى تقرحات اللثه او التهابات اللثه والاسنان او ان يكون في تسوس في الاسنان، ده الاصل هو الرائحه الكريهه للفم، هي بتكون الاسباب موضعيه. قد تكون لها علاقه ببعض المشاكل الاخرى المحيطه، يعني مثلا الناس اللي عندهم مثلا التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه او ما شابه، او عندهم بعض الافرازات الصدديه ممكن يؤدي الى رائحه كريهه. قد يكون من ارتجاع المريء، ده برضه من ضمن الايه الاسباب المختلفه التي تؤدي الى رائحه كريهه في الفم. يبقى دايما لما يجي لي مشكله في عضو معين ادور الاول في العضو نفسه قبل ما اجري على غيره. يعني لما يجي لي مثلا مريض بكحه ما اقولش الكحه اللي عندك دي كحه تهيجيه نتيجه ارتجاع المريء، تعال معالج المريء، لا، الاول اتاكد ان صدره ايه سليم وانه ما عندوش مشكله في القصبه الهوائيه او في الرئتين او ما شابه، واخد بالك؟ لما يجي لي مثلا مريض جاي بيشتكي من الم شديد في فم المعده وبيسمع في منطقه القلب شبه بمرض القلب بالظبط، ما اقولوش ان الالم اللي عندك ده الم ارتجاع مريء. ها هو ارتجاع المريء احد الاسباب القويه للالام في منطقه الصدر تشبه الام القلب، لكن في البدايه لابد ان استبعد مرض القلب. استبعدنا القلب يبقى نقول ايه، ده ممكن يكون من ارتجاع المريء. يبقى في الاصل اذا اشتكينا من اي حاجه الاول ندور على الايه العضو الايه المنوط به الشك، اذا لم يكن نبدا ندور على الاسباب الايه الاخرى. تعب القولون وكيفيه العلاج ده كتب يعني ده كلمة عامة، يعني مفيش حاجة اسمها تعب القولون، يعني ده كتب بقى حسب نوع التعب ونوع المرض، وكل نوع بيبقى له طريقة علاج مختلفة. يعني مسألة تدبيس المعدة، ما رأيكم؟ تدبيس المعدة هي أحد طرق المساعدة، خلي بالكم اللفظ ده والله، أحد طرق المساعدة في إنقاص الوزن. في يعني فكره خاطئه عند معظم الناس، وللاسف الشديد بعض الاطباء بيغذوا هذه الفكره، ان احنا بنعمل حل نهائي اطلاقا. احنا بنقول دايما نزول الوزن له ثلاث طرق رئيسيه. الطريق الاول ده طريق مصاحب طول الوقت اللي هو الحميه الغذائيه، هو النظام الغذائي. ولذلك حتى الكلمه باللغه، احنا للاسف احنا مش اهل طب، فاحنا بناخد لغتنا منين؟ طبيه، من اللغه الانجليزيه السائده يعني. فكلمة ريجيم بالإنجليزي أو ريجيمنس معناها إيه بالعربي؟ لا، معناها نظام، نظام غذائي. يعني إيه نظام؟ يعني في نظام تعمله عشان تزيد، وفي نظام تعمله عشان تخس، وفي نظام تعمله عشان تبقى كما أنت. النظام الغذائي أصلي وأساسي طول الطريق، وذلك بيقول للمريض اللي عاوز يخس اعتبر ده نظامك، ده حياتك، ده أسلوبك، ماشي؟ فده الأصل. طيب بعد الكلام ده بيجي بقى بعض الأدوية وبعض النظم العلاجية اللي هي التمارين والجيم والحاجات اللي هي بهذا الشكل عشان ايه تحسن وتزود الايه الحرق ونقلل معاها الأكل، فيبدأ العين وزنه يتحسن. طب ما تحسنش أو كان وزنه زيادة عن اللازم، فنبدأ نضيف كمان الايه العمليات الجراحية، سواء بقى حاجات بسيطة بالمنظار زي مثلا نحط بالونة في المعدة عشان ما يأكلش كميات كبيرة، أو نبدأ نعمل بعض الجراحات مثل تدبيس المعدة عشان نقلل حجم المعدة، وبالتالي المريض ما يقدرش ياكل كميات كبيرة. أو في بعض المرضى وخاصة اللي بيكون السمنة عندهم مفرطة، وخاصة لو كان معاها سكر لا نستطيع التحكم فيه أو ضغط لا نستطيع التحكم فيه، هنا نبدأ نعمل عمليات أخرى اللي احنا نسميها تحويل المسار، سواء كان الأصلي أو المصغر أو له أشكال مختلفة، يعني لسنا يعني بصددها الآن، ولكن كل هذه الطرق هي طرق مساعدة. يبقى الأصل عندنا النظام الغذائي، وبعدين ممكن إضافة بعض الأدوية وبعض التمارين وبعض الحركة عشان نزيد الحرق، وبعدين في نسبة قليلة من المرضى اللي لا يستجيبوا للدواء ده نحط مين؟ الجزء الجراحي. يبقى لو عملت تدبيس معدة الهدف منه ان انا ايه؟ اساعد المريض، لكن هساعد المريض فترة، لكن مين اللي هيكمل؟ المريض هو اللي هيكمل بايه؟ بالنظام الغذائي. فلان ساعات المريض يقول لك انا هعمل عمليه عشان اكل اللي انا عايزه، لا محدش قال كده، انت بتعمل العمليه عشان تاكل كميات صغيره وعشان وزنك ينزل وانت تنطلق، انما مش عشان ايه؟ تاكل وتشرب اللي انت عايزه، ما عملناش حاجه. ولذلك بنسمع عن ناس كتيره جدا عملت عمليات التدبيس المعده ورجعوا ايه؟ وزنهم زاد، لانه ما خدش الارشاد الصحيح. ولذلك تدبيس المعده هي عمليه مساعده، عامل مساعد. انا بزقك، لكن مين اللي هيجري؟ انت. اذا انتظرت ان انت تقعد تزق طول الوقت يبقى عمرك ما ايه؟ ما وزنك هيقل. هل المناظير تؤدي الى السرطان؟ فكره خاطئه تماما. تماما. المناظير معنى واسع بيشمل عندنا نوعين لا ثالث لهم. مناظير تدخل عن طريق الفتحات الطبيعيه زي الفم وزي الانف وزي الشرج وزي البول. دي اسمها مناظير ضوئيه بتشخص الايه؟ القناة اللي احنا بنخش فيها. وفي مناظير اخرى اللي بتخش عن طريق الجسد من بره بقى، اللي هي اللي بنسميها المناظير الجراحية، سواء برضو للصدر او للبطن، زي اشهرها اللي هي مثلا المرارة بالمنظار والحاجات اللي زي كده، او تدبيس المعدة بالمنظار او ما شابه. فالمناظير اما ان تدخل عن طريق الفتحات الطبيعية او تدخل عن طريق الجدار، سواء بقى جدار الركبة يبقى منظار ركبة، جدار البطن يبقى مثلا بعمل مرارة بالمنظار، جدار الصدر يبقى بعمل عملية على الرئة او ما شابه. دي اسمها ايه؟ المناظير الجراحية. ايه دخل المناظير انها تعمل مشاكل؟ ملاش اي علاقة لا بسرطان ولا غير سرطان. يعني هذه فكرة خاطئة. بيحدث احيانا ان احنا ذاكرتنا للأسف مش قوية، فتلاقي مثلا مريض عنده نزيف، ماشي، والنزيف ده مثلا نتيجة ورم متأخر في المعدة مثلا، او نتيجة مثلا عنده دوالي في المريء، عنده بلهارسيا قديمة في الكبد او فيروس سي او ما شابه، والكبد منتهي وهو في مرحلة متأخرة. فلما يجي له نزيف احد طرق العلاج ان احنا نعمل له ايه؟ منظار. عندنا امل ان احنا نوقف له، نكوي له العروق بالبلدي كده. طب انا دخلت اكل عروق والعين جاي لي في مرحلة متأخرة، فبعد ما كويت العين توفاه الله، هو مات من ايه؟ مات من اسباب اخرى كثيرة. ما ماتش منين؟ من المنظار. فيجي الناس يقول لك ايه؟ ده راح عمل منظار مات. فده بيؤدي الى افكار خاطئه في ذهن ايه؟ الناس. المناظير مش هتميت الا في يعني ايه نسب يعني قليله جدا جدا جدا، اذا اللي عمل المنظار ده ايه؟ مش محترف، مش شغلته. يعني مثلا واحد عمل المنظار في ظروف خاطئه او ادى الى مثلا انه جرح حاجه او عور حاجه، بس ديت نسب ايه؟ قليله جدا وضعيفه جدا. وطالما انك رايح لاهل علم واختصاص وعمل لك، يبقى في الغالب ان شاء الله ما بيكونش من وراها اي مشاكل. هل حمض الهيدروكلوريك بيختلف من شخص لاخر؟ في بعض الناس يبقى عندها الحمض عالي شويه، الغالبيه طبعا الحمض بتاعها طبيعي، لكن في بعض الناس يبقى الحمض عالي شويه، وفي بعض الناس الحمض يكون ضعيف شويه. ولذلك المرضى اللي الحمض عندهم ضعيف شويه قد يصابوا بعض مشاكل اخرى وامراض اخرى، ومن ضمنها اللي هو اورام المعده بتحدث اكتر في الناس اللي عندهم حمض ضعيف، لكن غالب الناس يبقى الحمض عندهم طبيعي، ماشي. واللي عندهم حمض زيادة ممكن يجي لهم بعض الأعراض زي ارتجاع المريء وزي تقرحات المعدة والاثنى عشر. بالعلاجات بقى، بالعلاجات. أكل الفاكهة بعد وجبة الطعام هل فيه ضرر؟ لا إن شاء الله ما فيش ضرر، كلهم وانبسط. والله بص، يعني هو احنا ما عندناش دليل علمي قاطع، لكن احنا عارفين ان دايما اكل الحاجات المسكره عموما او الفاكهه او ما شابه قبل الطعام بتهيئ الجهاز الهضمي للعمل. ولذلك حتى لما بنفطر على تمرات او ناكل فاكهه فده بيهيئ الجهاز الهضمي ويزود الافراز بتاعه ويخليه ايه؟ يتهيئ للاكل، زي ما يكون بقولك تعالى عشان تاكل. حتى كان زمان يعني في طلب الطب كنا ندرس دايما، ما نحب ندرس الافراز الحمضي للمعده وما شابه، كنا نعمل ايه؟ كنا ندوس على بقره، تفتكر الدكتور طبعا الكلام ده. فكنا نجيب البقره دي نعمل لها ايه، نيجي كل يوم الساعه 7 الصبح نضرب جرس وبعدين نحط لها الاكل، كل يوم نضرب جرس وبعدين نحط لها الاكل. فارتبط في ذهن البقره ايه؟ ان ورا الجرس ايه؟ اكل. فنيجي في يوم نضرب الجرس وما نحطش اكل ونسحب العصاره المعديه، فنلاقي العصاره المعديه في اوج ايه؟ افرازها. واخد بالك؟ اتهيأت. تمام؟ فهو نفس القصه، المواد السكريه او الفاكهه بتايه؟ بتزيد او بتهيئ الجهاز الهضمي ان في اكل جاي. يوم الاكل يبقى ايه؟ هضمه يبقى اسهل. لكن الحقيقه يعني ما فيش حاجه علميه تثبت او تنفي ان الاكل الفاكهه بعد او قبل لها ضرر او لا يعني. احنا بقى بنستند يعني حجه كده يعني، وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فطالما الفاكهه ذكرت الاول يبقى احنا ايه يعني 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 نفعل ذلك يعني. الشاي بعد الاكل مباشره برضو في اقوال الحقيقه كثيره، ناس قالت انه بيمنع بعض امتصاص الاشياء وناس قالت لا، لكن يعني مفيش مشكله. اتفضل.
الرقم اللي يعمل
الايه
رقم اللي هو
لا، هو العكس اللي صحيح، هو لما يكون في التهاب مزمن في اللوزتين هي اللي ممكن يبقى فيه افراز من اللوزتين ينزل على المعده فيعمل بعض المشاكل في الهضم وما شابه. وفي الاطفال بقى صغير السن كمان احيانا بيؤدي لمشاكل اكبر، لدرجه ان احيانا بيجي لهم التهاب شبيه بالزايده الدوديه، ويبقى المشكله كلها نتيجه صديد على اللوزتين. لا دي قصه تانية، منذ الولادة بيرجع دي قصة تانية خالص. هنسأل بقى أستاذنا يعني أستاذ الأطفال، دي قصة مختلفة يعني. الحد الأقصى لمرات شرب القهوة في اليوم، الحقيقة يعني العلم قال إن مرة أو اتنين بالكتير يكتفي بهذا، وده حتى قيل حديثا إنه قد يكون له بعض الفوائد المفيدة للقلب، لكن أكثر من ذلك بيزيد التوتر وبيزيد القلق وبيزيد بعض المشاكل وممكن يؤدي إلى التهابات في المعدة وتقرحات في المريء.
شرب النسكافيه والكوفينكس
هي دي مش مشروبات يعني، ما يعني ديت بقى بوائل قهوه يعني، النسكافيه والكافي ميكس حاجات بوائل، دي حقيقه والله هي بوائل يعني ما فيش برضه حاجه مثبته، ولكن هي دي مش القهوه، القهوه الاصليه البن اللي هو البن العادي يعني، انما بياخدوا بقى البلورات الباقيه ويحطوا عليها حاجات معينه ويعملوا منها الكلام ده، دي مش المشروبات يعني. العمر ماشي. عزب عايز تتجوز اكيد يعني. الكيتو دايت مع الارتجاع المريئي، هو بص يعني هو الصيام المدة الطويلة لمريض الارتجاع قد يؤذي يعني، لو واحد عنده ارتجاع مريئي وقعد مدة طويلة جدا من غير أكل قد يؤذي، والأكل بكمية كبيرة للي عنده ارتجاع يؤذي. فلذلك احنا بنقول عاوزين دايما ايه؟ الاعتدال، خير الأمور الوسط. فدايما الاعتدال بيكون يعني شيء طيب يعني. الكيتو دايت الحقيقه لها مشاكل اخرى يعني، يعني احنا بنلعب هنا في الايه؟ في عمليات الهدم والبناء بتاعه الجسم اللي هو الايض، اللي هو الايض اللي هو الهدم والبناء او الميتابوليزم بالانجليزي يعني. فاللعب ده المفترض يبقى فترات قصيره، لو طال الحقيقه ممكن يؤدي الى بعض الترسبات وكده وبعض المشاكل. فيعني اي حاجه برضه لو هنستعملها تبقى فترات قصيره، لان برضه احنا ما بنقدرش نحكم لو بعد مده ممكن ايه اللي يحصل. علاقه الجرثومة المعدة بالارتجاع، هذه مشكلة طبية، حتى احنا في المؤتمرات الطبية بنتكلم فيها ويعني بيحصل شجار يعني بيننا كثير جدا، لكن خلاصة القول انه لا يوجد علاقة مباشرة بين الجرثومة وبين الارتجاع. العلم يقول الارتجاع الجرثومة اذا وجدت واكتشفت تعالج، اذا وجدت واكتشفت تعالج، لان لها علاقة بامراض المعدة وخاصة السرطان. تمام كده، المعلومه مظبوطه. لكن اذا كان المريض جاي لك، ودي بقى احنا بنسميها ايه؟ بتصرف، ده ذكاء الطبيب المعالج. اذا المريض جاي لك بورقه فيها جرثومه المعده وشكوى من ارتجاع المريء، نعمل ايه؟ يعني الشكوى بتاعته ارتجاع والورقه اللي في ايده، لان ديت موضه كل الناس بتروح تعمل ايه؟ جرثومه المعده. اذا كانت الجرثومه موجبه هنعالج، بس هل انا مستعجل؟ مش مستعجل. يبقى لو الشكوى عندي ليست لها علاقة بالورق اللي موجود يبقى عالج الشكوى الأول، لأن احنا في الأصل نعالج شكوى المريض وليس ورق المريض. ودي مهمة جدا. احنا بنعالج مين؟ الشكوى وليس المرض. يعني يجي لي مريض مثلا بيشتكي من المعدة وعم ببص له لقيت عنده حسنة هنا كده، تعالى لازم مشيلك الحسنة دي يا سيدي. انا ما بشتكيش من الحسنة، انا جاي لك عشان مين؟ عشان الارتجاع. وهم واخده وشاهدوا الحسنة ويقولوا مكانها التهاب ويقولوا مش عارف ايه وعارف دول مضاد حيوي، يا عم انا جاي لك عشان مين؟ عشان المعدة. ففي الاصل احنا بنعالج مين؟ شكوى المريض وليس الورق اللي مع المريض. اذا توافقم يعني اذا الشكوى ماشيه مع الورق نعالج بها ونعمل، انما لو الورق مش ماشي مع الشكوى حطه على جنب، ريح العين بتاعك الاول مريضك من الشكوى بتاعته وبعد كده ابدا فكر في الامراض المصاحبه. اتفضل. الجرثومه يعني بص، الجرثومه كمرض نسب حدوثه على مستوى الافراد عالي جدا، وهي مرض يحدث من الصغر يعني، وفي بعض الدول اللي زي حالاتنا يعني اللي احنا بنسميها الدول النامية وجدوا ان الجرثومة يعني يديها برضو حاجات مش علمية بحتة او مفيش دراسات كاملة عليها يعني في مصر يعني، لكن شبه الدراسات بتقول ان نسبة حدوثها بين الناس من 70-80%، فهي موجودة عندنا بنسبة عالية جدا. لكن هو اكتشف ان الجرثومة قد تؤدي يعني من ضمن الاسباب التي قد تؤدي الى تقرحات المعدة والاثنى عشر، وقد تؤدي الى نوعية من الاورام في المعده، نوعيه معينه من الاورام اسمها اورام يعني ليمفاويه او ما شابه، فهي لها علاقه بيها. ولذلك العلم يقول انت ما تجريش وراها طالما العام ما عندوش شكوى، لكن اذا جالك المريض بيها ومعاه التحليل لابد انك تعالجه.
يعني لو كان معاه الاعراض، يعني
لو معاه الاعراض تتعالج.
طب هل هي لها علاقه بمساله
التجشؤ؟ لا ما احنا قلنا احنا التجشؤ ده قلنا اللي هو التكريع بالعربي يعني او البلدي، ده له علاقه بمين اكتر؟ بالصمام اللي بين المريء وبين المعدة، فده أكثر مع ارتجاع المريء. هي ليس لها علاقة بالتجشؤ، هي لها علاقة بزيادة الإفراز الحمضي وتقرحات المعدة والإثنى عشر في الأصل، ونادرا ما تؤدي إلى أورام في المعدة، لكن ليس لها علاقة لا مباشرة ولا غير مباشرة بمين؟ بالتجشؤ أو بارتجاع المريء. وقيل في بعض الأبحاث العلمية أنها قد تحمي أعراض ارتجاع المريء، بس يعني برضو مش عايزين نخش في التفصيلة ديت لأنها إيه شائكة شوي. في حال عندها فتق في المعدة، إذا أكلت أكل يستقر في الفتق ولا تستطيع البلع. لا هو ما فيش حاجة اسمها فتق في المعدة علميا، هو في فتق في الحجاب الحاجز ماشي. الشكوى كده مش راكبة يعني، ده في الغالب هي إما ممكن يبقى في حاجة اسمها جيب في المريء، وده مرض مشهور، يبقى في جيب في المريء، فالأكل بدل ما يمشي في المريء يمشي في الجيب وبعد شوية عن إيه يكتروا يرجعوا مرة تانية، فده قصة مختلفة يعني. فده بس معلش ممكن نبقى نتقابل يعني لو في مشكلة ايه نحاول نحلها ان شاء الله يعني. ما النصائح العامة في الوقاية من امراض الكورونا؟ اللي يتألفوا كل يوم في كل حتة، النصائح العامة اعتقد الجميع عارفها يعني. الاصل التباعد، الاصل المريض يعني يعزل عشان ما يبقاش سبب في اصابة الاخرين، الاصل لبس الكمامة او اللي هي اللي بنسميها الماسك يعني، وخاصة للمريض اذا الاثنين لبسوها اللي هو المريض والسليم فالنسبة للحدوث بتقل جدا. اذا السليم لبسها والمريض ما لبسهاش للاسف السليم يبقى عرضه للمرض. الوقايه الشخصيه والنظافه الشخصيه اللي هي بيحثنا عليها الاسلام اصلا يعني، احنا دايما تبقى ايه بتغسل ايدك قبل الاكل وبعد الاكل، والنظافه مع اي حاجه بتثير يعني غبار او ما شابه، والمريض يعتزل ويبعد عن الناس عشان ما يبقاش سبب في مرض الاخرين. اتفضل.
فهمت من حضرتك حاليا ان المرض بيكون ياخد فتره من العلاج لانه هو كله مراحل. فاحيانا الناس بتروح مثلا لطبيب عنده مشكله في كذا، اداله علاج ما جابش نتيجه يسيبه يروح لغيره، فرض صحيح ولا لا استمر مع الطبيب افضل؟
والله اذا كان الطبيب يعني، هو السؤال الاخ بيسال يعني اذا كان انا بشتكي من مرض معين ورحت للطبيب وما ارتحتش يعني اروح بقى للطبيب ثاني اغير يعني؟ اذا كان الطبيب متخصص وامين فانتظر معاه شويه، لان دايما ده من ضمن الاشياء اللي ساعات قد تؤدي الى عدم الراحه، لان احنا برضو يعني انت ما تجيلي كمريض احيانا انا لما اشوف الروشته يعني عشان ارضيك ابدا اغير العلاج يعني، واخد بالك؟ في بعض الاطباء يعني وقليل ما هم يقول لك اه العلاج ده كويس كمل عليه، لكن المريض بطبعه طالما راح غير هو عاوز ايه؟ بيبغي الجديد يعني، فده احيانا يؤدي الى انك ما بتستريحش بصوره مرضيه. ولذلك هو يعني دايما احنا بنقول ان الشطارة في ان احنا نفهم المريض مشكلته، لان مش كل الامراض هترتاح بسرعة. احنا عندنا امراض طبيا ببساطة يعني، يا إما حادة يا مزمنة يا في النص، مش كده؟ حادة واحد جاله لوز وراحت، واحد جاله زايدة وتعاملت، مرض حاد. مرض مزمن اللي هو مصاحب معاك من يوم ما يجي لغاية الوفاة، زي الضغط زي السكر، ده مريض طول عمره هياخد الدواء، صح؟ في مرض في النص زي ارتجاع المريء، بيجيله فترات نشاط وفترات خمول، زي القولون العصبي يجيله فترات نشاط وفترات خمول. فانت بتبقى محتاج انك في اثناء النشاط تدي علاج، في اثناء الخمول ما بتديش علاج، وفي المرحلة اللي في النص ياخد يوم ريح يوم، اللي احنا بنسميه العلاج عند الحاجة. فاحيانا يجي لك المريض ومستعجل فعاوز يخف بسرعة، احنا بنقول مثلا مثبطات المعدة الافراز المعدي يعني عايزة متوسط من 4 لـ5 أيام عشان تجيب التأثير الكامل بتاعها. انت خدت النهاردة وجاي الصبح تكلمني انا مرتحتش ملحقتش، واخد بال حياتك؟ فلا بد ان احنا ايه ندي، طالما انك رايح لمتخصص في هذا المرض وامين فانتظر معه ان شاء الله حتى يكون الشفاء، انما التعجل لا يكون. وجزاكم الله خيرا وشكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.